مستمعينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا لنتابع معكم حلقات الموسوعة الفقهية المسموعة. فنحن الآن في باب الأسرة، ويسعدنا أن نعيش معكم الدقائق التالية في التعرف على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة المسلمة.
فضيلة الشيخ عطية صقر، هل صحيح أن صوت المرأة عورة؟ وإذا كان كذلك فإنه يحرم أن تكلم أي رجل أجنبي، فكيف يكون التفاهم والتعامل مع أفراد المجتمع والأقارب ومنهم الرجال؟
صوت المرأة فيه نقول مختلفة للفقهاء، فبعضها يفيد أنه عورة على الإطلاق، وبعضها يفهم منه أنه ليس بعورة على الإطلاق، ويمكن التوفيق بينها في مرأة. إن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، ولو أنه كان عورة في كل حال لكان ذلك تكليفا فيه عسر والدين يسر، فهي في حاجة إلى الحديث والتفاهم في شؤون شتى مع غيرها من الرجال والنساء. وإنما العورة في لينه وإغرائه، كما قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلم يمنعهن الكلام مطلقا، بل أباحه إذا كان معروفا لا يحمل سوءا، ومنعهن الخضوع به حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض لعدم قوة إيمانه وخوفه من الله وحفاظه على الشرف والعفة. ومما يدل على ذلك أن كثيرا من الصحابيات سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الدين، وبحضرة الرجال الأجانب كأسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء، وكالمبايعات له ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر ما جاء في الآية. وكان الصحابة يكلمون النساء وهن يكلمنهم. وحادثة رد المرأة على عمر وهو يدعو لعدم التغالي في المهور معروفة، وهو على شدته لم ينكر عليها ذلك وسط الرجال، بل رجع إلى الحق وأنصفها في اعتراضها. وثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما زارا أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق النووي على ذلك بجواز زيارة الرجل للمرأة وسماع كلامها. وما زال نساء السلف يروين الأحاديث ويعلمن الناس ويفتين في الدين. يقول الإمام الغزالي تعليقا على سماع النبي صلى الله عليه وسلم للغناء من الجاريتين عند عائشة، يقول: فيدل هذا على أن صوت النساء غير محرم تحريم صوت المزامير، بل إنما يحرم عند خوف الفتنة. وقال في موضع آخر: وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة. فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك. وقال القرطبي: ولا يظن من لا فطنة عنده أن إذا قلنا صوت المرأة عورة أننا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح. فإننا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمصيصها ولا تليينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، فذلك كله يؤدي إلى أن من المستحسن أن يكون الكلام بين الجنسين في أضيق الحدود وفي أمور لا تجر إلى فساد، فإن من طبيعة صوت المرأة الرقة، وفيها قدر من الفتنة، ولو انضم إلى هذه الرقة الطبيعية رقة أخرى زادتها فتنة، وذلك ما يحتاط الشرع له، ولهذا كره لها قراءة القرآن بصوت مرتفع، كما لم يشرع لها الأذان إلا للنساء فقط دون رفع صوتها، وإذا نابها في الصلاة شيء تريد أن تنبه عليه لا تسبح، يعني لا تقول كما يقول الرجال سبحان الله، بل تصفق، كما ورد ذلك في صحيح البخاري ومسلم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وما حكم الدين في مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل هو حلال أم حرام؟ وهل ينتقض بالمصافحة وضوء المتصافحين؟
مصافحة المرأة الأجنبية بغير حائل ممنوعة إن كانت عمدا وقصد في اللذة، فإن كانت خطأ فلا حرمة، وإن كانت عمدا لكن بعدم قصد اللذة قيل حرام وقيل مكروهة كمصافحة العجوز، فالراجح هو التحريم. وفي نقض الوضوء المصافحة تنقض مطلقا عند الشافعية، ولا تنقض مطلقا عند الحنفية إلا بالمباشرة الفاحشة، وتنقض عند المالكية عند العمد واللذة، والله أعلم.
وهل من الحديث ما يقال لأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بالطين خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له؟
هذا حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة وقال عنه إنه غريب، أي رواه راو واحد. وظاهر الحديث أن المزاحمة بالمناكب مع سترها ممنوعة، فكيف إذا كانت غير مستورة؟ والحديث يدل على خطر الاحتكاك بين الجنسين بأية وسيلة من الوسائل، وهو يؤدي إلى الفحشاء التي وضع الإسلام لها احتياطات كثيرة كغض البصر وعدم الكلام اللين وعدم الخلوة. ويؤيد ذلك حديث أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني والبيهقي عن معقل ابن يسار، ورجال الطبراني ثقات رجاله رجال الصحيح، والله أعلم.
سيدة تقول: تواجهني بعض المشكلات في حياتي مثل ركوبي السيارة مع سائق أجنبي عني، وأحيانا يكون السفر طويلا، وأيضا يوجد الخادم وأنا وحدي في البيت، فماذا أفعل وهل هذا حرام؟
الخلوة المنهي عنها والتي هي مظنة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد لا يراهما فيه أحد. أما الاجتماع في الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة المحرمة، وإن تحقق به محظور آخر كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام اللين والملامسة ونحوها. ومحصل ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو: أولا، إذا كان الاجتماع ثنائيا أي بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل زوجا أو محرما جاز، وإن كان أجنبيا حرم. ثانيا، إذا كان الاجتماع ثلاثيا فإما أن يكون بين امرأة ورجلين، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما وإلا حرم. وإن كان الثاني فإن كانت إحداهما محرما جاز، وإلا ففيه قولان. وقد ذكر النووي في شرح المهذب والخطيب على متن أبي شجاع جواز الخلوة بامرأتين. ثالثا، إن كان الاجتماع رباعيا فأكثر، فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد في الطرفين. وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن توافقهم على الفاحشة، كمن دخلوا على زوجة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس وكان غائبا وإلا حرم. ويشترط في المحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرا لا يستحي منه كابن سنة أو سنتين. وقال بعض العلماء تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزا لا تراد ولكن مع الكراهة، أما الشاب مع كبير السن من غير أولي الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به وقيل تجوز مع الكراهة. هذا ملخص ما قاله العلماء في الخلوة. ومنه يعرف أن السائق الذي يوصل امرأة واحدة إن كان في طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حرمة في ذلك، وإن كانت معه مجموعة من النساء فلا حرمة أيضا. أما الطريق الخالي من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبي، أما مع مجموعة فينظر التفصيل السابق. ومثل السائق المدرس الخصوصي للبنت والبنات حتى لو كان يعلمهن القرآن الكريم، وكذلك الخادم والخادمة في البيت، ومثلهم سكن الأخوين المتزوجين في سكن واحد فهما أجنبيان عن الزوجتين، والله أعلم.
هذه سيدة تقول: أختي تسكن معي فليس لها عائل غيري، ولكنها لا تحتجب من زوجي، وإذا حدثتها في ذلك تقول إنه بالنسبة لها محرم مؤقت، فما الحكم في ذلك؟
عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين على تفصيل في ذلك، وعورتها بالنسبة للمحرم هي ما بين سرتها وركبتها. والمحرم هو الذي يحرم نكاحه على التأبيد كالأخ والابن، أما من يحرم نكاحه مؤقتا فهو أجنبي وذلك كزوج الأخت، فإن نكاحه لها مؤقت وعليه، فيجب على أخت الزوجة أن تتحجب من زوج أختها ما دامت على ذمته، والله أعلم.
أخوات من البنات يقول: نحن خمسة من البنات وقد رزقنا الله جمالا ولنا عم يزورنا كثيرا، ولكنه يمزح مزاحا خارجا عن الأدب بألفاظ فاحشة، فهل إذا زارنا وجب علينا مقابلته أم نمتنع عن المقابلة؟
معلوم أن المزاح الخارج عن الأدب ممنوع حتى لو كان بين الرجال بعضهم مع بعض، وكذلك النساء بعضهن مع بعض، والمزاح الذي قد يؤدي إلى فاحشة منكر، فكل وسيلة تؤدي إلى المنكر تأخذ حكمه. وعندما حرم الله الزنا حرم كل ما يؤدي إليه فقال: ولا تقربوا الزنا، ومن أجل ذلك حرم النظر واللمس والخلوة والكلام المؤدي إلى ذلك. ومن هنا أقول لهذا العم: اتق الله، فبنات أخيك كبناتك تماما، وهل ترضى لبناتك ما تفعله مع بنات أخيك؟ وأقول لهؤلاء البنات: احترسن حتى لا يقع المكروه، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الفقر: ما رأي الدين في نزع المرأة لشعر وجهها بغرض الزينة للزوج، وما حكم ذلك لغير الزوج؟
روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحق المغيرات خلق الله. والتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين وإزالة الشعيرات التي بجوانب الوجه وهو حرام. وقد رأى ابن الجوزي في هذا الحديث إباحة النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات، يعني أن إزالة شعر الوجه ومنه تزجيج الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جميلة ثم يظهر بعد ذلك أنها ليست كما رآها وهو غش. وكذلك يكون حراما إذا قصد به الفتنة والإغراء كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف، وبدون هذين القصدين يكون حلالا. قال ابن الجوزي في كتابه